الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. في ظل التحركات السياسية المتسارعة وتزايد الحديث عن مستقبل غزة، تتوالى التساؤلات وتتشابك الرؤى. هل يفتح القرار الدولي باب الأمل لغزة أخيرا؟ إلى أين تتجه الفصائل الفلسطينية بعد اتفاق القاهرة؟ وهل تنجح القوات الأممية في تثبيت وقف إطلاق النار؟ تساؤلات محورية نطرحها في حلقة اليوم من برنامج فلسطين اليوم، لنقترب أكثر من المشهد ونفهم ما يدور خلف الكواليس. غزة على مفترق القرار، موضوع برنامج فلسطين اليوم. يمكنكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabic.ir. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن فريقا أمريكيا يعمل على إعداد قرار محتمل للأمم المتحدة أو اتفاقية دولية تهدف إلى منح تفويض لقوة متعددة الجنسيات للعمل في قطاع غزة. أضاف روبيو أن دولا كثيرة أبدت اهتمامها بالمشاركة على مستوى ما، سواء كان ذلك ماليا أو بشريا أو بكليهما، وسيتطلب ذلك قرارا من الأمم المتحدة أو اتفاقية دولية لأن قوانينها المحلية تقتضي ذلك. وفيما تبحث واشنطن عن غطاء لخطتها بشأن القطاع، اتفقت الفصائل الفلسطينية في القاهرة على تسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة من أبناء القطاع تتكون من المستقلين التكنوقراط، وعلى إنشاء لجنة دولية تشرف على تمويل وتنفيذ إعادة إعمار القطاع بحسب بيان صادر عن الفصائل. ووفقا للبيان، يفترض أن تتولى لجنة إدارة القطاع تسيير شؤون الحياة والخدمات الأساسية بالتعاون مع ما سماه البيان الأشقاء العرب دون تحديدهم، بالإضافة إلى المؤسسات الدولية. كما اتفقت الفصائل على أهمية استصدار قرار أممي بشأن القوات الأممية المؤقتة المزمع تشكيلها لمراقبة وقف إطلاق النار، مؤكدة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن والاستقرار في كافة أرجاء القطاع دون توضيح طبيعة تلك الإجراءات. واعتبرت الفصائل الفلسطينية في بيانها أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، منوهة إلى العمل على تفعيلها بحيث تضم مكونات الشعب الفلسطيني وقواه الحية كافة. مضيفة أن التوافق شمل الدعوة إلى عقد اجتماع عاجل لكافة القوى والفصائل للاتفاق على استراتيجية وطنية. من جهته، قال رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس في القطاع خليل الحية إن الحركة ستسلم كل مقاليد الإدارة في القطاع للجنة الإدارة، وإنه لا تحفظ لديها على أي شخصية وطنية مقيمة في غزة لإدارة القطاع. وأضاف أن الحركة تقبل القوات الأممية كقوات فصل ومراقبة للحدود ومتابعة لوقف إطلاق النار في غزة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الاحتلال يعطل دخول بعض المواد إلى القطاع. وأكد أن السلاح المقاوم مرتبط بوجود الاحتلال، وأنه بزوال الأخير سيؤول السلاح إلى الدولة. الزميل حسين سباعي والتقرير التالي.
ثلاث زيارات أمريكية متتابعة لكيان العدو الإسرائيلي. العنوان البارز المنعكس داخليا أن واشنطن تقوم بمهمة تتجاوز اتفاق ترامب إلى إدارة أزمة تداعيات الفشل الإسرائيلي الأمريكي في غزة والمنطقة. مضيفا إلى ماركو روبيو، سحبت تصريحات الكنيسة خلال خطاب ترامب بين قمة شرم الشيخ إلى صدام عنيف ونقاش ضرير عن اليوم التالي في كيان العدو الإسرائيلي وليس في غزة. الضمان السلمي الذي يشكل بثلاثه يوم يتفكك على الطريقه التي تشكل بها. خطاب للقاعده الانتخابيه يقر بالهزيمه، في وقت يحاول نتنياهو ان يجعل الحضور الامريكي جزءا من مشهد لم يكتمل بعد. تسمح الولايات المتحده الامريكيه ان يترجم ذلك تصويبا مره للقصف ومره اخرى لاغلاق المحاضر الى القطاع. لم يكن بمعذور ذلك ان يصمد في مشهد التذاكر مع بين الفيل شركة السكة. مكتوب في الولايات المتحدة الأمريكية في التحليل على المقاومة بعد فشل الحرب الإسرائيلية هي عملية إدارة للأدوات والمخبرين والتحكم بالحصار على القطاع. الفرد الدبلوماسي والسياسي من المقاومة الفلسطينية نجحوا في تشكيل يوم التالي لغزة عبر اتفاق فلسطيني فلسطيني. اجتماع القاهرة الذي جمع الفصائل الفلسطينية وممثلين من منظمة التحرير والجهة الوطنية الأخرى وضع الدواليب مع رصدة نحو مسار يرفض أي إدارة خارجية للقطاع. تقول مصادر متطابقة مع بيانات حماس إن توافقا مثمرا انتهى إليه الاجتماع. الملاحظة المثيرة أن سلطة محمود عباس تلوذ بحماس من الإقصاء الإسرائيلي والأمريكي على الرغم من وجودها في أنفاق العدو الإسرائيلي والأمريكي المظلمة لا طريق إلى غزة دون موافقة المقاومة. من أعلى ترمي الولايات المتحدة الأمريكية حجارا لقياس الموجة التي يمكن أن تتعثر. تجريب العودة للأجوال لا يزال غير مضمون النتائج. الإمساك بنتنياهو بحمايته من السقوط في التداعيات. إشراف الدول العربية في الدين بتنزيل الخسائر المعتمدة.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالأستاذ الدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي. دكتور علي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله والتحية للسادة المستمعين في ساعتكم الكريمة.
حياكم الله دكتور. ما الدوافع الحقيقية وراء التحرك الأمريكي لإرسال قوة متعددة الجنسيات إلى غزة؟
طبعا يعني الولايات المتحدة الأمريكية مهتمة في موضوع العودة إلى منطقة الشرق الأوسط خلال التدخل المباشر وغير المباشر في أزمات وهذه العودة مرتبطة بعدم يعني الاستمرار في موضوع الحرب وإيجاد بدائل عن هذه الحرب واستخدام الآلة العسكرية يعني بالمعطيات التي يعني يفرضها البرنامج الانتخابي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن يخفف من الحروب في العالم، يخفف من حرب غزة ويوقف هذه الحروب، يحاول أن يلجأ بعد فشل الزراع العسكري والإجراءات العسكرية والخيارات العسكرية لدى نتنياهو في حسم المعركة بعد سنتين من المواجهة العسكرية لم يستطع أن يحسم المعركة لإصلاح الحروب. اليوم الخداع الأمريكي قائم على أن يأخذ بالسياسة ما لم يستطع أن يأخذه بالحرب، وهذه مسألة دفعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى ترتيب موضوع وقف إطلاق النار ومحاولة الإيحاء بأنها غير مسؤولة عما يجري في مجازر الأحمال الجماعية وبأنها تضغط على نتنياهو لوقف الحرب ومنعه من العودة مجددا، وبالتالي هي تحاول أن تضغط على حركة حماس لتسلم كل الأسرى من خلال هذا الاتفاق، وهذا ما حصل في المرحلة الأولى من هذا الاتفاق. وبالتالي اليوم هي تحاول تدويل غزة من خلال إرسال قوات متعددة الجنسيات تكون بديلاً عن الاحتلال العسكري المباشر للكيان الصهيوني في غزة، وبالتالي يصلون إلى نفس النتيجة. إذا كان الوجود العسكري الاحتلال الإسرائيلي المباشر في غزة سيخلق مشكلة ومواجهات عسكرية ولن يحل المشكلة ويضع غزة في مهاب الريح واستمرار الحرب والإبادة والعمليات العسكرية، فإن طرح تدويل قطاع غزة في إطار الحكم بعد الحرب وبعد حماس كما يقولون ومن خلال إرسال قوات متعددة الجنسيات وقوات عربية، وكان هناك طرح في موضوع أن يكون توني بلير رئيس حكومة بريطانيا الأسبق أن يكون هو يعني القائم بإدارة قطاع غزة وكأنه حاكم عسكري ومفوض من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ويلبي الشروط الغربية ويلبي المطالب الإسرائيلية في منع أي مقاومة أو تهديد للكيان الصهيوني وترتيب الوضع في غزة بما يتناسب مع الأمن الإسرائيلي والطموحات الأمريكية. وخصوصا ان هناك مساعي امريكيه في السيطره على غزه لسرقه نفطها وغازها من بحر غزه.
اذا لا يمكن ان نعتبر القرار الدولي المقترح خطوه نحو الاستقرار، بل مدخل لفرض وصايا جديده على القطاع.
طبعا يعني في عبر الاستعمار والوصايات والاحتلال او الانسداب لن تستقر اي دوله بفعل هذه الخيارات وهذا التدويل وهذا التدخل في الشؤون الداخليه للدول والتحايل على هذه الدول والشعوب ومنعها من تقرير مصيرها ومخالفه القوانين الدوليه في موضوع الانتخابات المرتبطه في حق تقرير المصير للشعوب والشرطه واحد هذه الشعوب الذي يحبه أن يكون مصيرا، وخصوصا أن هناك من أكثر من 150 دولة في الأمم المتحدة اعترفت بدولة فلسطين وأعطت الحق للشعب الفلسطيني بتقرير مصيره. إذا هذه الخطوة هي خطوة مانعة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، هي مانعة لحق تقرير المصير، هي تلتف على النتائج العسكرية في صمود الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، وهي محاولة لتشتيت الاحتلال ولكن بطريقة أخرى من خلال وجود قوات متعددة تمنع أي استقلال للشعب الفلسطيني في غزة، ويكون مصير هذا الشعب مرتبط بما تقرره الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والكيان الصهيوني، وبالتالي يخسر الشعب الفلسطيني أرضه من خلال تسليم أمره، وهذا لن يعني يترك الوضع في استقرار. الشعب الفلسطيني سيتحرك ضد هذا الاحتلال المقنع.
طيب.
ضد هذا.
طيب. لكن دكتور ماذا عن الفصائل الفلسطينية؟ كيف تنظر إلى فكرة التفويض الأممي؟ هل يمكن أن تقبل بها دون مساس بالسيادة؟
يعني هناك مواقف متعددة ومتفرقة من قبل الفصائل الفلسطينية، وأيضا هناك إجماع من خلال اجتماع القاهرة منذ يومين أو ثلاثة أيام فيما يخص موضوع موقف الفلسطينيين في إطار يعني ردها على الطرح الدولي في تدويل وإرسال قوات متعددة الجنسيات. المجتمعون في يعني رفضوا موضوع تدويل غزة، رفضوا دخول قوات متعددة الجنسيات، طالبوا بأن يكون هناك قوات فلسطينية حكومة محايدة، شخصيات تكنوقراط تحكم غزة، هي بإطار إدارة فلسطينية بدون أي تدخل خارجي. وهؤلاء المجتمعون والفصائل أجمعوا على أن يكون الحل داخلي، حوار فلسطيني. هذا الاجتماع في القاهرة يعني يعتبر رافضا للمشروع الذي يعد دوليا وأمريكيا وإسرائيليا لغزة في هذه المرحلة، وبالتالي يعني يعتبر أساس أيضا لرفض الشعب الفلسطيني لأي مقترح خارج إطار التوافق الفلسطيني في موضوع الحكم في غزة ضمن الإطار الفلسطيني وإحياء منظمة التحرير الفلسطينية، وأن يكون هناك خطوات مرتبطة بإعادة الانتخابات وانتخاب حكومة جديدة وإعادة المسار السياسي إلى طبيعته من خلال إشراك الشعب الفلسطيني في تحديد الخيارات والاستفتاء على الأمور الأساسية والمصيرية.
طيب دكتور، ماذا عن الدور المتوقع للدول العربية في دعم خطة الإعمار والإشراف على تنفيذها باختصار لو سمحت؟
طبعا يعني الولايات المتحدة الأمريكية لمحت بأن الدول العربية ستساهم في موضوع إعمار غزة، وأيضا ستشارك بعض الدول العربية في موضوع القوات المشاركة في إطار يعني التواجد في داخل غزة وإقناع حركة حماس وأيضا المساهمة في سحب السلاح. والدول العربية بطبيعة الحال اليوم منقادة للموقف الأمريكي، وخصوصا بعد الاجتماع الذي حصل في شرم الشيخ في موضوع وقف إطلاق النار وتطبيق وقف إطلاق النار في التاسع من هذا الشهر. لذلك الدول العربية ما تقوله أمريكا ينقادون إليه في موضوع المشاركة العسكرية المباشرة من خلال قوات عربية أو من خلال فرض مبالغ مالية على هذه الدول في موضوع إعادة الإعمار ودفع مبالغ من أجل يعني ترتيب الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي في داخل قطاع غزة، بما يتلائم مع ضبط هذا القطاع لكي لا يتحول مجددا إلى تهديد ضد إسرائيل إلى إعادة إحياء حركة حماس، ولكن شهدنا أن حركة حماس لم تخرج من المشهد. الفلسطينيون ما زالوا يؤيدون دور حماس سواء في المقاومة أو في موضوع السياسي
طيب.
البلاد ولم تستطع الحرب أن تلغي دور حماس بالقوة، وبالتالي لن يستطيعوا أن يلغوها بالسياسة وبالمقترحات الدولية، وهذه مسألة أصبحت واضحة.
طيب بالنسبة لوجود قوات أممية، هل برأيكم سيشكل ضمانة حقيقية لوقف إطلاق النار، أم يعني عمليا عبء جديد على الأرض؟
طبعا لن تتمكن الأمم المتحدة والقوات الدولية أن تكبح جماح الكيان الصهيوني في الاستمرار في العدوان والاعتداء، والشاهد على ذلك لبنان، أن القوات اليونيفيل في لبنان موجودة وما زال العدو الإسرائيلي يخرق ويقوم بعدوان على لبنان باستمرار ويخرق الاتفاق، وأن لجنة الميكانيزم والإشراف على الاتفاق في 1901 وإطلاق النار، ومن ضمنها اليونيفيل هي موجودة في هذه اللجنة، لا تستطيع أن تلجم العدو الإسرائيلي. أيضا في غزة القوات الدولية حتى الدول العربية لا تستطيع أن تضغط على الكيان الصهيوني بمنع يعني الاختراقات ومنع العدوان على غزة، وشهدنا يعني هناك أكثر من 150 خرق بعد الاستقطاب، وهناك أكثر من 100 شهيد في غزة. يقوم الآلة العسكرية الإسرائيلية تقوم كل يوم بالقصف والانتقاض، ولا يوجد أي أحد اليوم يمنع الكيان الصهيوني من الاستمرار في موضوع العدوان والقتل والاغتيالات. وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية هي تغض النظر عن هذا الموضوع، مع أنها هي الراعية الأساسية، هي تستطيع أن تفرض على الكيان الصهيوني الالتزام بهذا الاتفاق ووقف إطلاق النار.
طيب.
مع العلم أن حماس التزمت بتسليم الأسرى الأحياء، وهي أيضا بفضل استكمال تسليم الجثث للجنود.
طيب كيف يمكن التوفيق؟ طيب دكتور، برأيك كيف يمكن التوفيق بين مطلب نزع سلاح المقاومة وحق الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم ومقاومة الاحتلال؟ باختصار لو سمحت.
طبعا هذا يعني مطلب تعجيزي، هذا موضوع خارج الوقائع والنتائج العملية والمعادلات. يريدون يعني إخراج الشعب الفلسطيني من خلال التحايل عليه وخداعه في موضوع حجة سحب السلاح، ومن ثم استكمال المشروع. عندما يكون الشعب الفلسطيني ومقاومته بدون سلاح سيسهل على الكيان الصهيوني سحق الشعب الفلسطيني وطرده من أرضه، ومنع وجود أي تهديد في غزة ضد الكيان الصهيوني، ومنع القيام الدولة الفلسطينية، وأيضا التوجه مجددا إلى الضفة الغربية لاستكمال المشروع في إبادة الشعب الفلسطيني وفي منعه من إقامة الدولة الفلسطينية. وبالتالي هذا طرح مشبوه في ظل المعركة، في ظل التهديد الشعب الفلسطيني أن يطلب منه تسليم سلاحه، والمخاطر لم تنتهي والمشكلة لم تنتهي والعودة لم تكتمل والبناء والإعمار لم ينتهي. وبالتالي كيف يدافع الشعب الفلسطيني عن نفسه فيما لو سلم سلاحه في خضم المعركة والمواجهة؟ وهذه مسألة إشكالية لن يجيب عنها إلا الشعب الفلسطيني، وهو الذي يحدد مصالحه في هذا الموضوع.
وسؤال أخير، وأيضا يعني أطلب منك إجابة مختصرة، بحسب متابعتك دكتور، هل تقود التحركات التي نشهدها اليوم إلى تسوية دائمة أم إلى جولة جديدة من الصراع؟
طبعا العدو الإسرائيلي في ظل النتائج العسكرية والسياسية والأمنية في المنطقة هو يرغب في أن تستمر الحرب وتوسع وقدم المزيد من الأراضي والاستيطان فيها واحتلالها، سواء في لبنان، في سوريا، في غزة، وحتى في مناطق عربية متحالفة مع الكيان الصهيوني وعلى اتفاقيات بينهم. لذلك اليوم لن يعني يجنح إلى التشبيه السياسية، هو يرغب في استخدام القوة بحدها الكبير والواسع والنهائي لكي يحصل على مكاسب، يظن بأن المرحلة لمصلحته الآن، ويستطيع أوسط مشروع حلم دولة إسرائيل الكبرى من النهر ينهي إلى الفرات. وهذه مسألة خطيرة جدا أن لا يلتزم بالتسمية السياسية ويبقي الحرب مفتوحة.
شكرا جزيلا لك دكتور علي بيضون، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت.
شكرا لك.
حياك. صابت أخوتكم بكل خير. أحبتنا الكرام، نشكر الدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي على مشاركته القيمة في هذا اللقاء وحديثه حول محورنا لهذا اليوم، غزة على مفترق القرار، وهل يفتح القرار الدولي باب الأمل لغزة أخيرا، وإلى أين تتجه الفصائل الفلسطينية بعد اتفاق القاهرة، وهل تنجح القوات الأممية في تثبيت وقف إطلاق النار، مع باقة من تقارير ورسائل مراسلين، وعن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة وخروقات الاحتلال في اليوم 17 لقرار وقف إطلاق النار. وفان الزميل سعيد موريني بالصورة الصوتية التالية.
واضح أن هناك تصعيد إسرائيلي كبير على كل المستويات، بدءا من إقرار إسرائيل لقرارها مواصلة إغلاق بعض الرفح، ثم تأثير إدخال بعض البضائع إلى القطاع واتصال ذلك على المواد الغذائية، وهو ما يتعارض مع الدور الإنساني في ملف وقف إطلاق النار، وصولا إلى تصعيد الغارات الإسرائيلية التي وصلت إلى حد قيام طائرة مسيرة إسرائيلية بسقط سيارة مدنية في بلدة بني سهيلة شرق خميس، وأدى لإصابة 2 من المواطنين الفلسطينيين، ثم إطلاق النار على قسم صغير كان يحاول العودة إلى مدينة رفح هناك إصابة بجراح خطيرة، هذا عن استمرار القصف المدفعي في حي الشجاعية شرق مدينة غزة وإطلاق النار على كل مواطن فلسطيني يحاول الوصول إلى هذا الحي. معظم يعني الحدود الشرقية تتعرض للقصف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهي المناطق التي يسميها جيش الاحتلال الإسرائيلي مناطق صفراء. في الجهة المقابلة في بحر مدينة غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي يهاجم الصيادين الذين يحاولون الوصول إلى رفهم، قام بتفجير قاربين ثم قام بإحراج 3 من الصيادين ونقلهم إلى جهة مدينة، وهي اعتداءات يهدف من خلالها جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى منع وصول المواطنين الفلسطينيين إلى مصدر رزق مهم غزة تشتهر بالصيد، فجيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل منع الناس من دخول البحر سواء للاستحمام أو للعمل أو للصيد. معظم مناطق قطاع غزة تتعرض لشكل من أشكال الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، والحصيلة كانت خلال 48 ساعة 19 شهيدا، منهم 4 ارتقوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدا عن 8 إصابات، وهذا يعني أن إسرائيل تواصل وقف إطلاق النار.
يصر أهل القطاع على العودة إلى مناطقهم والسكن فيها رغم الدمار الكبير الذي حل بمنازلهم وممتلكاتهم، مؤكدين تمسكهم بأرضهم وحقهم في الحياة الكريمة. رغم قسوة المشهد وصعوبة الظروف، يواصل الأهالي إعادة ما تهدم بأيديهم في مشهد يعكس صمودا وإرادة تتجاوز كل جراح الحرب. التفاصيل في التقرير الصوتي للزميل مصطفى بركات.
وصلنا
للمرة
الأولى منذ دخول وقف إطلاق النار إلى مدينة بيت لاهيا وإلى حي السلاطين تحديدا، حيث حول جيش الاحتلال هذا الحي النابض بالحياة إلى كومة من الركاب. آلاف المنازل، شبكات الصرف الصحي، الطرق دمرت بشكل كلي. وسط هذا الخراب صادفنا أبو كريم. إتلاف أبو كريم، اكتمل إحنا حي الله اكتمل. آخ يا رب والله الثاني
الله يصطب دمار. ضاعت الكلمات اللي كنت بدي احكيها، بس الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بدنا نرجع نرمم ولو شيء قليل مما تبقى من منزل 5 طوابق يأوي 5 نازحين الآن، وبابنا فيهم بيت جديد عطريقتي غرفة، بإذن الله حتلاقي كل أهالي الحي حيرجع، لأن أنا اتصلت عليهم وقلت لهم المكان بدي شغل، رحبوا أهل الحي كلهم وقالوا فيما يدينا بدين بعض وحرجه الحي أفضل من مكان، بس إحنا عندنا طلب واحد من البلدية إنها رجع لنا قصة المياه بس.
والله قاعدين بننقف في المكان على قدر المستطاع، حسنا إننا في مكان مأوى نقوم فيه، لأن الوضع ما تسمحش إن الواحد ينقف الناس والخيام بعدين قبل حوالي مبارك في عشر يوم الحنين بجذب الواحد لدار ولا بيت ولا مكرات، والله إنه شيء انتماء وحرية، يعني الواحد لما بيكون في بيته متحرك هو عزيز، لكن بكل تدير الناس تكتر مربط لازم تعش أقلوا يعني هذا قدر المستطاع يعني بنجيب شوية مية من هان لازم تدبر الموضوع على أساس إن إحنا لسه في البداية يعني أنا وابن ابني لينا. والله أنا زي ما نقول أنا شجعت معظم الجيران قلت لهم يعني أنا ناوي أرجع والوجيه جات هذا على أساس إن المنطقة بدون بلادين موجهش خدمات
أين والله بلادين بنبش على الإغراض تبعونا وإغراض هذا بعد ما صار في زي الزلزال اللي صار هذا
والحمد لله
إيش نسوي؟
الحمد لله تبارك الله
عملت والله شيء مبدئيا هذه اللي أصل حالي فيها الوقت هذا بس نطلع أغراضنا ونشوف قوات
وبدنا نظام جديد هذا النبو
وين النبو ما فيش فيها لا طلعة ولا فيها نزعة رغم الظروف الصعبة والكذا ولكن احنا ها قاعدين
يعاني الأهالي في الأحياء المدمرة والقريبة من خط وقت إطلاق النار الأصفر المستحيل قرروا العودة إلى منازلهم وبنوا خياما فوقها تمسكا بالأرض وإجهاضا لمخططات الاحتلال والتهجير
سلاما للجراح النازفة سلاما للعيون الباكية سلاما للغفلة لصمود الكبار سلاما للغفلة لأطفال
في القدس المحتلة اقتحم عشرات المستوطنين صباح الأحد المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى ونظموا جولات استفزازية في باحاته فرضت قوات الاحتلال قيودا مشددة على دخول المصلين والمقدسيين للمسجد واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية وتتواصل الدعوات المقدسية الواسعة لأهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل للحشد والنفير نحو المسجد الأقصى والرباط في باحاته إفشالا لمخططات الاحتلال والمستوطنين وفي الضفة الغربية شنت قوات الاحتلال فجر الأحد حملة مداهمات واعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة منها تخللها اقتحام منازل الفلسطينيين وتفتيشها والاعتداء على أصحابها إضافة إلى إخضاع عدد منهم لتحقيقات ميدانية وشهدت بعض المناطق مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال خلال التصدي لعمليات الاقتحام وفي الخليل اعتقل جيش الاحتلال 5 فلسطينيين بعد مداهمة أحياء مختلفة من المدينة وهم عبيد الهيموني وأحمد عدل الهيموني ولؤي عليان دويك ويزن خالد الجمل وزيد أحمر وفي رام الله اعتقلت قوات الاحتلال الطفل محمد أحمد خروب إضافة إلى علاء ونور أبو صفية وفوزي زيد عقب اقتحام مخيم الجلزم شمال المدينة كما اقتحمت بلدة كبر شمال رام الله واعتقلت الفتى زين البرغوثي وهو أحد الأسرى المحررين ضمن صفقة التبادل الأخيرة في إطار سياسة الاحتلال المستمرة بملاحقة الأسرى المحررين وتهديدهم بإعادة الاعتقال أما في طول كرم فقد داهمت قوات الاحتلال الحي الجنوبي واعتقلت شادي عودة في حين نفذت حملة مداهمات لمنازل الفلسطينيين في مخيم عين السلطان شمال مدينة أريحة وفي نابلس اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال المدينة من جهة حاجز الطور وانتشرت في أحياء المعاجين وكروم عاشور والمخفية إضافة إلى البلدة القديمة حيث أطلقت قنابل الغاز المسيل الدموع باتجاه الشبان الذين تصدوا للاقتحام بالحجارة وفي القدس المحتلة أصيب عامل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري في بلدة الرام حيث أفاد الهلال الأحمر بأن المصاب أصيب في الفخذ ونقل إلى المستشفى وتواصل قوات الاحتلال ملاحقة العمال الفلسطينيين قرب الجدار في مناطق عدة مطلقة النار عليهم أو معتقلة إياهم لمنعهم من الوصول إلى أماكن عملهم داخل الأراضي المحتلة من جهته كشف الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد أن قوات الاحتلال تسببت منذ 7 من تشرين الأول 2023 باستشهاد 44 عاملا فلسطينيا فيما سجلت أكثر من 30,000 حالة اعتقال بحق العمال الذين يحرمون من دخول أماكن عملهم قال قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا إن سلطات الاحتلال تنفذ عمليات تدمير في شمال الضفة وتجبر الفلسطينيين على النزوح القسري من مناطقهم. وقالت أونروا في بيان إن مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس قد تم إخلاؤها ومنع سكانها من العودة إليها، مشيرة إلى أن عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات أديا إلى تهجير الفلسطينيين قسرا عن أراضيهم، محذرة من أن هذه الممارسات تمهد الطريق لعمليات الضم. الزميل منذر ربايعة والتقرير التالي.
مخيمات مدينة تلكرم ذاكرة اللجوء الفلسطيني تتحول اليوم إلى ركام صامت ثقيل بعد أن حل بها دمار واسع خلفه عدوان الاحتلال المتواصل. آلاف المنازل سويت بالأرض والبنى التحتية دمرت بالكامل، فيما أجبر الأهالي على النزوح قصرا تاركين خلفهم شوارع جديدة شقت على أنقاض بيوتهم. مخيمان كانا يطجان بالحياة باتا اليوم شبه خاليين من السكان.
أتحدث عن 1000 سكنية هدم كامل، هناك ما يقارب 2000 سكنية لحق فيها أضرار جزئي، هناك 500 سيارة هرست بالكامل، كمان عندك 480 محل تجاري تم تدمير المخيم، مؤسسات هناك 20 مؤسسة عاملة في المخيم تم هدم جزئي وتخريبها. حاليا من مخيم تلكرم لوحده 15,000 نازح موجودين في القرى والبلدات المحيطة في مخيم تلكرم.
مخيم تلكرم الذي يواجه الاقتحامات العسكرية منذ 268 يوما تبدو ملامح الدمار شاهدة على حجم الهجمة التي تستهدف المخيم وسكانه. وفي الجهة المجاورة لا يبدو مخيم نور شمس أفضل حالا، إذ يواجه هو الآخر اقتحامات مستمرة منذ 255 يوما. المشهد هنا لا يختلف كثيرا، منازل مهدمة وشوارع مغلقة وعائلات هجرت تحت وقع الرصاص والدمار.
أكثر من 2400 وحدة سكنية تعرضت لأضرار بشكل أو بآخر، أكثر من 1000 وحدة سكنية لم تعد قابلة للسكن. من بين 1000 وحدة سكنية هناك 600 وحدة سكنية تم تجريفها وإقامة شوارع ضخمة على أنقاضها، وبالتالي تم مصادرة الأرض وأحد من بيته، وبالتالي هناك على الأقل 800 عائلة أو 700 عائلة لم تستطع العودة إلى المخيم أبدا.
بين تلكرم ونور شمس تمتد مسافة قصيرة جغرافيا لكنها عميقة إنسانيا، مسافة تفصل بين بيوت هدمت وأخرى تنتظر مصيرها. الدمار واحد والمعاناة واحدة، والمشهد يتجسد في سياسة عقاب جماعي تتجاوز الأفراد لتطال المكان والذاكرة معا.
هنا تتجسد المأساة الفلسطينية في أوضح صورها، حيث المخيمات التي احتضنت اللاجئين ذات يوم أصبحت اليوم لاجئة هي الأخرى تبحث عن مأوى وتنتظر فجرا يمحو هذا الخراب.
تتواصل معاناة الأسرى الفلسطينيين المحررين والمبعدين إلى مصر الذين وجدوا أنفسهم عالقين بين حدود لا تعترف بحقهم في العودة وأوطان ترفض استقبالهم، قيود على الحركة، صعوبات في تأمين السكن والعلاج، وسط شعور بالخذلان بعد أن غادروا سجون الاحتلال إلى واقع لا يقل قسوة عن الأسرى. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
لا تزال الغصة تناغص فرحة الأسرى الفلسطينيين المحررين والمبعدين بفعل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، رغم نيلهم الحرية من قيود أعتج نادي عرفه التاريخ الحديث. ها هم الأسرى الفلسطينيون من ذوي الأحكام المؤبدة المبعدون من سجون العدو الصهيوني إلى مصر، وعددهم 145 ما زالوا يخضعون للإقامة الجبرية في الفنادق من دون أوراق ثبوتية وممنوعون من الخروج إلا بموافقة أمنية. والأفضل من ذلك أن أي دولة عربية لا تريد استقبالهم ليبقى مصيرهم مجهول وسط التواطؤ بحقهم وعدم نصرتهم، وهم الذين ما تحرروا إلا بفعل المقاومة.
يعني مش بس أي شخص يكره دعم طلوس بالموت يسمى بيانيته لكن بعض الأفضلات نحن يعني مشكورين ما في رؤية ما في دور
هذه مرارة مدمجة بحسرة البعد عن الأهل والوطن يضاف إليها ما حفر في ذاكرة هؤلاء الأسرى من وحشية الاحتلال بحقهم طوال سنين السجن.
الانتقال من الحافلة حافلة السجن إلى حافلة مصرية هي بمثابة الفصل بين عالم الموت وعالم الحياة.
والضرب يعني الضرب هو ضرب للقتل وللإيذاء وليس ضربا للردع. السلوك هو سلوك تعرض للإهانة والمجهول فتبقى المقاومة المسلحة هي الطريق الوحيد لتحقيق السلوك.
هكذا تتثبت قناعة من عانى من الاحتلال والأسر أن لا سبيل لمواجهة هذا العدو إلا المقاومة في ظل عالم أسقطته الإسرائيلي والأمريكي كل القوانين الدولية لحمايتهم وحماية أهلهم ومعها خبرت البشرية سقوط مفهوم محاسبة الجاني على جرائمهم التي ستبقى عارا على الإنسانية وتبقى قضية الأسرى الفلسطينيين وعددهم يقارب 11,000 سجين في سورها.
في لبنان شيع حزب الله وجمهور المقاومة 3 من شهدائه في بلدات عين قانا وعرب صاليم وعين بسوار جنوب لبنان. تشيع مهيب يعبر عن التمسك بخيار المقاومة رغم التصعيد المستمر على الحدود الجنوبية واستمرار التوتر في المنطقة. الزميل طلال حمد والتقرير التالي.
وما زالت دماء الشهداء تعبد طريق الحق. حزب الله وجمهور المقاومة في بلدة عين قانا الجنوبية شيع الشهيد المجاهد عيسى أحمد كربلاء الذي استهدفه العدو الصهيوني يوم الأربعاء في بلدته. مراسم تكريم أقيمت للشهيد وقسم عهد ووفاء للدماء الزاكية ومن ثم صلاة على الجثمان الطاهر. موكب التشييع انطلق من ساحة البلدة وجاب شارعها الرئيسي. وسط هتافات حسينية ومنددة بجرائم إسرائيل وأمريكا قبل أن يصل إلى جبانة البلدة حيث وري الشهيد عيسى كربلاء في الثرى إلى جانب من سبقه من الشهداء. وفي بلدة عرب صليم أقيمت مراسم التكريم للشهيد المجاهد ماهر حسن يونس الذي ارتقى إثر الغارة الصهيونية على البلدة. ثلة من المجاهدين أدت قسم الولاء والبيعة للنهج المقاوم وصلاة على الجثمان بإمامة إمام البلدة. موكب التشييع جاب شوارع البلدة وسط هتافات النصرة للمقاومة والسير على نهج الشهداء. وفي جبانة البلدة وري الشهيد ماهر يونس في الثرى إلى جانب من سبقه من المؤمنين والشهداء. حزب الله وأهالي بلدة عين بسوار شيعوا الشهيد المجاهد محمد حيدر جزيلي مراسم تكريم وتعظيم للشهيد وأداء قسم العهد والوفاء. وبعد الصلاة على الجثمان الطاهر جاب النعش شوارع البلدة. هتافات النصرة للمقاومة علت وتأكيد على رفض الخضوع للعدو قبل الوصول إلى جبانة البلدة حيث وري الشهيد محمد جزيني في ثرى بلدته إلى جانب رفاقه في الجهاد والشهادة.
شكرا لوفائكم في المتابعة. إلى لقاء جديد من فلسطين اليوم.
إخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. استمعوا وإياكم الآن إلى دعاء الصباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلغه وصرح قطع الليل المظلم برياح بتلهج وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرده وشعشع ضياء الشمس بنور تأدبه يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوط إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي انتظت نفسي من هواها ضواها لها لما سولت لها قلوبها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها قرعت باب رحمتك بيد رجاء وهربت إليك لا بأمن ضرب أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي فاصفح اللهم عني وقهر عباده صل على محمد وآله الأنبياء واسمع نداءي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف